إذن بما أن الحال هكذا ونحن في آخر الزمان، قد قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: بين الساعة أيام يرفع فيها العلم ويظهر فيها الجهل. من باب أولى أن الإنسان يتزود قبل أن يحال بينه وبين هذا الخير.
تسجيلات دار الحديث السلفية بالغيضة تقدم لكم هذه المادة.
اليوم شيء وغدا مثله من نخب العلم التي تلتقط يحصل المرء بها حكمة، وإنما السيل اجتماع النقط. ونحن يا أخوة قد وفقنا الله لمثل هذا السبيل، لا ينبغي أن نقدم عليه السبيل.
وهي عبارة عن كلمة لشيخنا أبو محمد عبد الحميد الحجوري حفظه الله تعالى، وألقيت بمجلس شيخنا يحيى حفظه الله تعالى بمكة. والآن نترككم مع المادة المذكورة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نحمد الله عز وجل الذي جمعنا وإياكم في هذا المجلس الطيب المبارك عند شيخنا ووالدنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله، ووفقه وسدده وأعانه على طاعته، وكنا نسمع من درسه واستفدنا، ولكنه حفظه الله طلب مني هذه الكلمة لإخواني السامعين. فأقول الذي نتواصى به بارك الله فيكم الاستمرار في سلوك هذا الخير الذي يسره الله، الذي هو طلب العلم النافع، العلم الذي به رفعة الدارين. قال الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمر: إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين. وفي حديث عبد الله بن عمر يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتقي ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. وهذه الدعوة التي من الله عز وجل علينا بها لا تنتصر وتظهر وتعلو إلا بالعلم، بخلاف بقية الدعوات تجد أنهم غير مبالين بالعلم، هذا في باب سياسته، وذاك في باب بدعته وضلالته، وذاك في باب دنياه، لا يبالون أجهل الناس أم علموا. بينما أهل السنة والجماعة دعوتهم قائمة على العلم الشرعي. قال الله عز وجل: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. والهدى عند أهل العلم هو العلم، هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. فهذه الدعوة تظهر بهذين الأمرين: العلم والعمل. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث معاوية وغيره: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. وأهل هذه الطريق بفضل الله عز وجل وبتوفيقه لهم من زمن بعيد، منذ بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم تجد عندهم اهتمام بالعلم. كانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم على هيئة وفود وربما أفراد، وكلهم يلتمس من العلم ما يستقيم به شأنه وما يرجع به مبلغا لقومه. ومن أشهر أولئك وفد عبد قيس، حيث جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، جئناك من شقة بعيدة، وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، وجئنا نسألك عن أمر إن عملنا به دخلنا الجنة. قال: آمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأداء الخمس من المغنم، احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم. فالشاهد أنهم جاءوا من شقة بعيدة لطلب العلم، وعلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أمرهم بالتعليم. احفظوهن، أي هذه الجمل التي سمعتموهن وهذه العلوم النافعة التي تلقيتموه، وأبلغوا بهن من وراءكم. وأيضا مالك بن الحويرث جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في شبيبة فأقام عنده 20 ليلة. قال فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قد اشتقنا إلى أهلنا قال ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم، فإذا أقيمت الصلاة فليأمكم أحدكم فليأمكم أكبركم وليؤذن أحدكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين. فمن ذلك الزمن تجد أن من دخل والتحق بأصحاب هذه الدعوة المباركة، الدعوة السلفية، دعوة أهل الحديث، الطائفة المنصورة، الفرقة الناجية، لابد أن يكون له عناية بالعلم، بينما بقية الطوائف لا تبالي بالعلم، ربما يبقى أحدهم معهم 20 سنة أقل أكثر لا يعرف أين الله، ولا يعرف ربما مهمات التوحيد والعقيدة التي بعثت بها الرسل وأنزلت بها الكتب، وهذه مصيبة والله. لكن دعوة أهل السنة والجماعة قائمة على العلم، علماؤها، طلاب علمها، كذلك أتباعها ومن سار على سيرهم، لابد أن يكون له عناية بالعلم وكل بقدره. فكلما توسع الإنسان في هذا الباب وحرص عليه نفع وانتفع. بارك الله فيكم. انظروا إلى شيخنا وفقه الله، أينما نزل وفقه الله للقراءة والتدريس، وينفع الله عز وجل به من شاء من عباده، ثم تبث هذه الدروس وتنشر ويسمعها الكثير الذي عنده شغف وحرص على العلم، فيستفيدون ويفيدون. فلتكن همتنا أن نتعلم دين الله، وأن نعلم دين الله، وأن ندعو إلى دين الله سبحانه وتعالى. فهذا والله مصدر العزة ومصدر الكرامة ومصدر الحياة الهنيئة في الدنيا والآخرة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فأصحاب الإيمان والعمل الصالح يرفعهم الله عز وجل في الدارين، ويكرمهم الله عز وجل بانشراح الصدور واطمأنينة القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. علينا عباد الله ألا نضيع الأوقات ولا اللحظات، فالأمة والله بحاجة إلى طلاب العلم فضلا عن العلماء، ونحن في آخر الزمان. إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الصدور، ولكن يقبض العلم بموت العلماء، حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم، وفي رواية فأفتوا برأيهم فضلوا وأضلوا. إذن بما أن الحال هكذا ونحن في آخر الزمان، وقد قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم بين الساعة أيام يرفع فيها العلم ويظهر فيها الجهل، فمن باب أولى أن الإنسان يتزود قبل أن يحال بينه وبين هذا الخير. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة هذا أوان العلم أن يرفع، فقال رجل يقال له زياد بن لبيد كيف يرفع يا رسول الله وقد حفظنا القرآن وعلمناه نساءنا وأبناءنا؟ قال كنت أظن أنك من أفقه أهل المدينة. ثم ذكر ضلال أهل الكتابين وعندهم ما عندهم من كتاب الله. قال شداد بن أوس أتدري أي العلم يرفع أول؟ الخشوع، حتى لا تكاد ترى خاشعة. وفي حديث حذيفة أنه تسري على كتاب الله ليلة لا يبقى في الأرض منه آية. فنحن في آخر زمان، فينبغي لنا أن تكون عندنا عناية عظيمة بالعلم. والعلم كما قال بعض السلف إذا أعطيته كلك أعطاك بعضه، إذا أعطيته كلك كل وقتك أعطاك بعضه، فكيف إذا كنت لا تعطيه إلا الفضلة والزائد من الوقت، كما هو حال كثير من الناس الآن. حال كثير من الناس الآن أن العلم فضلة. سمعنا من بعضهم ربما يدرسون كتاب التوحيد في 4 سنوات، أو ربما يدرس بعض المختصرات في 5 سنوات في 6 سنوات. هذا يؤدي إلى الملال، ويؤدي كذلك إلى النسيان، ويؤدي كذلك إلى عدم ترابط العلوم، ويؤدي كذلك إلى عدم الاستفادة، إلى عدم الاستفادة. نحن في اليمن من الله عز وجل علينا بما من شيخنا مقبل رحمه الله، ثم من شيخنا يحيى حفظه الله، ونشر الله عز وجل الخير العظيم، ربما كتاب التوحيد يدرس في 40 مجلسا، أو ربما إذا أراد الإنسان أن يتوسع كثيرا يدرس في 65 مجلسا، وهكذا الواسطية مع التوسع ربما تدرس في 40 مجلسا، أما مع الاختصار ربما تدرس في أقل من ذلك. فلذلك تجد الطالب يستفيد، وكلما كان الإنسان أحرص على نيل العلم وعلى تحصيله وعلى بذل الوقت فيه. ما عندنا مثلا إجازات كما كنا في دماج وعهدنا من مشايخنا، ما هناك إجازات حتى يوم العيد نأخذ درسها، وفي عصر الجمعة وفي بين المغرب وعشاء في الجمعة، وهكذا ما زال طلاب العلم على هذا الحال. فلذلك تجد الاستفادة العظيمة، اليوم شيء وغدا مثله، من نخب العلم التي تلتقط يحصل المرء بها حكمة، وإنما السيل اجتماع النقط. ونحن يا أخوة قد وفقنا الله لمثل هذا السبيل، لا ينبغي أن نقدم عليه سبيل. نحن تركنا الدنيا وربما نحن من أحوج الناس إليها، كثير من أخواننا ترك الدنيا وهو من أحوج الناس إليها، ربما ترك وظيفته، ربما ترك تجارته والتحق بدار الحديث الدماج وبما يليها من دور الحديث، ثم مثلا حتى استفاد وحصل شيئا شغله بالدنيا، هذا قد يسلبه بعض الذي كان قد حصله. فلا بارك الله فيكم، فلا وبارك الله فيكم، أقول ينبغي لنا أن نسير على هذا الطريق الذي رزقنا الله إياه، ونسأل الله عز وجل الثبات عليه، نسأل الله عز وجل الثبات عليه، لأن الصوارف كثيرة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله بالثبات عليه: يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك، يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك. وهكذا عبد الله بن مسعود، تعلمون العناية التي كانت عنده بالقرآن، فهو من أهله وممن حث النبي صلى الله عليه وسلم على أخذ القرآن منه، وهو يقول: اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد، يعني دعا الله عز وجل بهذه الدعوة المباركة الطيبة مع كثرة الدعوات التي يحتاج إليها الإنسان. ابن عمر كان من دعائه: اللهم لا تنزع مني الإيمان بعد إن أعطيتنيه، فيدخل في ذلك العلم. وهكذا أبو الدرداء من دعائه: اللهم إني أسألك إيمانا دائما. وأعلى من ذلك كله قول الله عز وجل: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وهكذا ما أخبر الله به عن يوسف عليه السلام: ربي توفني مسلما وألحقني بالصالحين. فينبغي لنا أن نسير في هذا الطريق حتى نلقى الله، لأن الاعوجاج عن هذا الطريق هلك للإنسان، إلا أن يسلمه الله عز وجل. قال حذيفة: يا معشر القراء استقيموا فقد سبقتم سبقا بعيدا، فإن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. والحديث والأثر أخرجه البخاري، مع أن البخاري ربما لا يخرج أثرا كثيرا، لكن مثل هذا الأثر خرجه في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة من كتابه الصحيح. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وذكره الصراط هو الإسلام، ولا يستقيم إسلام العبد كما أراد الله عز وجل وشرع إلا بالاستمرار في العلم والحرص عليه والمداومة عليه والملازمة له ولأهله. انظر، يقول الله عز وجل: فوق كل ذي علم عليم، حتى العالم فوقه عالم، يحتاج إلى أن يرجع إليه ويستفيد منه ويكل الأمور بعد الله عز وجل إليه في حلها وإزالة الشرور التي قد تقع. فالله عز وجل يأمرنا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أشاهدنا من هذا أن الإنسان بحاجة إلى العلم وإن كان عالما، بحاجة إلى العلم وإن كان داعيا، بحاجة إلى العلم وإن كان مستقيما، بحاجة إلى العلم وإن كان عابدا. قد سئل سفيان بن عيينة رحمه الله ورضي عنه: من أحوج الناس إلى العلم؟ قال: العلماء. أحوج الناس إلى العلم العلماء. قد يقول القائل: سبحان الله، العلماء قد عندهم من الخير العظيم ما يكفيهم. لا، هم أحوج الناس إلى العلم لكثرة النوازل التي قد تقع على الناس، وما زالت النوازل تأتي والأمور تأتي، وربما كان السلف يجتمعون لمسألة من المسائل. فلذلك يحتاج العالم أن يزداد علما يوما بعد يوم. ومن أعظم الأمثلة على ذلك أن الله عز وجل أوحى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن العظيم والوحي المبين، كما قال الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ومع ذلك يقول الله له: وقل ربي زدني علما، يأمره أن يدعو بهذه الدعوة العظيمة. كم هي الدعوات التي يحتاجها الإنسان؟ دعوات بالجنة، ودعوات بالاستعاذة من النار، ودعوات بالاستعاذة من عذاب القبر، ودعوات من الاستعاذة من الفقر، ودعوات بحصول الخير العظيم. لكن أمره الله عز وجل بهذه الدعوة المباركة، وقل رب زدني علما، لأن الإنسان إذا ازداد علما وكان عاملا بعلمه كان من أرفع الناس وكان من أعظم الناس شأنا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن معاذ بن جبل رضي الله عنهم أنه يسبق العلماء يوم القيامة برتوة، أي برمية حجر، والحديث حسن بشواهده. نعم، فالشاهد أن معاذ بن جبل لما كان من أهل العلم الراسخين كان له هذا الفضل العظيم حتى عند موته، حتى عند موته وهو يوصي بالعلم والعمل به. العلم والإيمان مكانهما من ابتغاهما وجدهما. أطلبوا العلم عند أربعة: عند عويمر أبي الدرداء، وعند عمار بن ياسر، وعند سلمان الفارسي، وعند عبد الله بن مسعود الذي عند عبد الله بن سلام الذي كان يهوديا فأسلم عند موته وهو يوصي بالعلم. وكذلك عبادة بن الصامت عند موته وهو يبث العلم، ومعاذ بن جبل عند موته وهو يبث العلم، لو يعني أحدثهم بحديث خشية أن يكتم العلم، وهو من قال حديث ماذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما حق الله على العباد؟ قال: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. قال: يا رسول الله حدث الناس. قال: لا تحدثهم فيتكل. ومع ذلك عند موته حدث بهذا الحديث حتى لا يكتم العلم ويضيع هذا العلم العظيم الذي سمعه من نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم. الشاهد يا أخوة أن العلم يحتاج منا إلى عناية تامة، وأبوابه كثيرة، أبوابه كثيرة. تجد أحدنا ربما قد طلب العلم 30 سنة، وبعضهم 25 سنة، وبعضهم 20 سنة، وبعضهم 15 سنة، بين مستقل ومستكثر، وما زلنا والله بحاجة إلى إتقان كثير من أبواب العلم. أبوابه كثيرة، والناس بحاجة إليه، بحاجة إلى مسائل الطلاق، بحاجة إلى مسائل الطهارة، بحاجة إلى مسائل المحرمية. والله أننا وجدنا مسائل تلتبس على الناس، ما تظن هل يجوز للرجل أن يصافح امرأة ابنه بعد موت ولده أو بعد طلاق ولده؟ بل أعظم من هذا، هل يجوز للرجل أن يتزوج أم زوجته ووجد من يفتي بزواجه من أم زوجته كما رفعت إلينا بعض المسائل؟ فمثل إذا كان المجتمع يجهل مثل هذه الأمور فكيف بالأمور الدقيقة؟ فما للمجتمع إلا الله عز وجل، ثم ما هيأه لهم من أهل السنة والجماعة طلاب العلم. فينبغي للإنسان أن يتحمل هذه المسؤولية، وأن يقوم بها على خير قيام، وأن يعتني بها، وأن يسأل الله عز وجل دوامها وثبوتها، وأن يكون عالما بها، عاملا بها، داعيا إليها، صابرا على الأذى فيها. كما قال الإمام المجدد رحمه الله: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم 4 مسائل: الأولى العلم، وهي معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، والثاني العمل به، والثالث الدعوة إليه، والرابع الصبر على الأذى فيه. واستدل على ذلك بقول الله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وبحمد الله عز وجل أن جعل هذه الطائفة المنصورة والفرقة الناجية منهم المجددون ومنهم الأئمة المهتدون، فما على الإنسان إلا أن يسلك هذا السبيل اللاحب، هذا السبيل الذي ليله ونهاره سواء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركتكم على البيضاء ليلها ونهارها سواء لا يزيغ عنها إلا هالك. ومن باب الشيء بالشيء يذكر أن الله عز وجل لا سيما في بلادنا اليمنية قد من علينا بخير عظيم بهذه الدور السلفية والمدارس العلمية، وكذلك من علينا بهذا الشيخ المبارك الذي نسأل الله عز وجل أن يحفظه وأن يمن عليه بالخير العظيم والثبات على هذا الدين، وكذلك أن يمن عليه بالعلم والعمل. وهو كذلك نسأل الله أن يبارك فيه، والله أننا نجد البركة في استشارته وفي العودة إليه وفي كذلك سؤاله وتوجيهه، فهو والد لنا، والد لنا. والله عز وجل يقول: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه ماذا أعلام الموقعين ذكر ما ينبغي للعلماء من الحق على طلابهم وعلى أبنائهم، فمن حقهم علينا أن ندعو لهم وأن نستغفر لهم وأن نعرف لهم قدرهم وحقهم، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تواضعوا لمن تتعلمون منه وتواضعوا لمن تعلموه. الأثر بمعناه، الشاهد أن لعلمائنا حق علينا، ومن ذلك الدعاء لهم لا سيما في هذا الزمن، زمن الفتن والإحن، والدعاء لأمواتهم. يعني ماذا بعضهم يقول: منذ قرأت الرسالة يدعو للشافعي، منذ قرأ الرسالة يدعو للشافعي لما من الله به على الشافعي من ذلك العلم الغزير، رد على القرآنيين، رد على العقلانيين، رد على أصحاب علم الكلام، وضع مبادئ علم أصول الفقه، وضع مبادئ علم أصول المصطلح، فما زال الناس يدعون له بسبب هذا الخير العظيم. فكذلك نحن ندعو لعلمائنا بالتوفيق والسداد، لأن توفيقهم إن شاء الله أنه في نصرة دين الله وفي رفعة دين الله، وثباتهم ثبات للمسلمين وعون للمسلمين على طاعة الله عز وجل. فأسأل الله بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يجزيكم خيرا على حسن الاستماع والإنصات، وأن يجزي شيخنا الكريم يحيى بن علي الحجوري خيرا على إتاحة هذه الفرصة، مع أننا كنا نسمع له ونستشرف لهذا، لا سيما بعد بعدنا عن دروسه الغالية النفيسة. لكن مع ذلك، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.